إيه. تعليل الأحكام بمقتضى الربوبية. نعم، الأحكام الشرعية بمقتضى الربوبية لإسكات الناس حتى لا يحصل منازع. حتى لا يحصل منازع. إذا قل ليش كذا، تقول لأن هذا الله رب يفعل ما يشاء. لماذا أحل كذا وحرم كذا؟ تقول لأنه رب. لماذا توجه الناس من المشرق إلى المغرب، من المغرب إلى المشرق، من بيت المقدس إلى الكعبة؟ لأن ذلك بمقتضى ربوبية الله، لله المشرق والمغرب. ومنها أن العدو، من فوائد الآية أن العدو يحتج على عدوه بما يثير نعرته. العدو عدو، يحتج على العدو بما يثير نعرته ويلزمه لقوله عن قبلتهم. عن قبلتهم، ما قالوا عن القبلة، كأنهم يقولون كنتم تتولون ذلك فما الذي صرفكم عنه. وهذا قد يثير شعور الإنسان حتى يبقى على ما هو عليه. وقال بالأمس تختارها واليوم تنكرها وتنبذها. فالخصم دائما يهيج خصمه بما يثير نعرته ليقيم الحجة عليه عن قبلتهم التي كانوا عليها. ومن فوائد الآية عموم ملك الله عز وجل لقوله لله المشرق والمغرب. ومن فوائدها إثبات مشيئة الله، يهدي من يشاء. وقد مر علينا كثيرا بأن كل آية فيها إثبات المشيئة فهي مقرونة بالحكمة، لأن مشيئة الله ليست مجرد مشيئة، بل سبحانه وتعالى ما يفعل شيئا ولا يشعره إلا بحكمة. ومنها إثبات أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء. ومنها صحة احتجاج الجبرية على القول بالجبر. طيب الآية أمامه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نقول الجبرية وإن احتجوا بمثل هذه الآية فلا حجة لهم، لأن الاحتجاج ببعض القرآن دون بعض كفر به. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض القرآن وتكفرون ببعض. القرآن من متكلم واحد، أليس كذلك؟ فمطلقه في موضع يقيد في موضع آخر، ومجمله يبين في موضع آخر. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد القرآن ويبينه ويخصصه، واضح؟ فإذا لا دليل فيه إلا من نظر بعين أعور. الأعور ينظر من جانب العين الصحيحة، لكن من جانب العين العورة ما يرى. والواجب أن الإنسان ينظر إلى النصوص بعينين ثاقبتين، ما هو بعين واحدة. طيب، ومن فوائد الآية بيان أن إذن بطلان هذه الفائدة باطلة، الاحتجاج بالآية على صحة المذهب الجبرية هذا باطل. تمام. طيب، ومن فوائد الآية الثناء على هذه الأمة لأنها التي على صراط مستقيم، لأن أول من يدخل في قوله هدي من يشاء ولا صراط مستقيم هؤلاء الأمة الذين تولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة. نعم. نعم، هذه تذكر في التفصيل. طيب، إذا من فوائدها فضيلة هذه الأمة لأنها المهدية إلى صراط مستقيم. ومن فوائد الآية أن معارضة الشرع ضلال. أولا، كما أنه سفه فهو أيضا ضلال، لأن الشرع هو الصراط المستقيم وهو الهداية، وما سواه ضلال وعوجاج. نعم، وانتهى الكلام على هذه الآية. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبلة إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن ما اختاره الله لهذه الأمة من استقبال بيته فهو من أجل كونها وسطا، من أجل كونها وسطا اختار الله لها أن تتولى إيش؟ المسجد الحرام، لقوله: وكذلك، أي ومثل ذلك الاختيار لكم، اخترناكم فجعلناكم أمة وسطا. ومنها فضل هذه الأمة على جميع الأمم لقوله لا وسطا، وسطا أي عدلا خيارا. ومنها عدالة هذه الأمة، عدالة هذه الأمة كقوله: لتكون شهداء على الناس، والشهيد قوله مقبول. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، ومن هنا نعرف حذق أهل الفقه في حيث قالوا إن العدل من استقام على دين الله، لأن هذه الأمة أمة وسط، إذا كانت على دين الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون شهيدا وتقبل شهادتها إذا استقامت على هذا الدين وكانت أمة حقيقية. فعليه يؤخذ من هذا حد العدل، نعم، أن العدل من استقام على دين الله. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة لقوله: تكون شهداء على الناس. فإذا قال قائل: كيف تشهد وهي لم ترى؟ نقول: لكنها سمعت، لكنها سمعت، سمعت عمن خبره أصدق من المعاينة. أولا، نعم. طيب، صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الآية أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القيامة، شهيدا علينا بالعدالة، شهيدا علينا بالعدالة. وقيل كما مر: شهيدا علينا بأنه بلغ. نعم، شهيدا علينا بأنه بلغ. وأيا كان فإنه من فضائل هذه. ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويكون الرسول شهيدا عليكم. ومنها أنه لا رسول بعده. من أين تؤخذ؟ لأن أل هنا للعهد، وهو يخاطب هذه الأمة، فالرسول المعهود فيها واحد، من هو؟ ويلزم من ذلك أن لا يكون بعده رسول، أن لا يكون بعده رسول. ومن فوائد الآية أن الله تعالى قد يمتحن العباد بالأحكام الشرعية إيجابا أو تحريما أو نسخا. وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فانتبه، انتبه لهذا، أن الله قد يبتليك، قد يبتليك بالمال يعطيك مال ليبلوك هل تقوم بواجبه ولا لا. وهذه محنة، لأن غالب من يبتلي بالمال طغى وشح، طغى من وجه وشح من وجه آخر. نعم. ثم اعتدى في تمول المال، فضل في تموله والتصرف فيه وتصريفه. مفهوم يا جماعة؟ طيب، احذر من أن الله قد ينعم عليك بالعلم، والعلم عليه ضريبة، وهي أول شيء تقوى الله وخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا لم تخشى الله بعلمك فاعلم أنه حجة عليك، امتحان من الله عز وجل، ما هي هين الأمر. كذلك امتحان آخر لأهل العلم أن لا يكتمون، نسأل الله السلامة وأن يعينها على بذله وتعليمه، أن لا يكتمون في أي مكان حيث دعت الحاجة إلى بيانه، من السائل بلسان الحال أو بلسان المقال. السائل بلسان المقال يجي لما واحد يسألك، والسائل بلسان الحال أن يكون الناس في حاجة إلى بيان حكم الله في هذه المسألة، فهو وإن لم يسأل بلسان المقال يجي يقول وعلمني، لكن حال الناس تستدعي أن يبين لهم الحق في هذا الأمر. مفهوم؟ هذه ضريبة أيضا يجب عليك أن تنتبه لها، خشية الله بعلمك. ثانيا بيان، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أنا ما أقدر أسمي الواحد باسمه لأن عندنا رواسيد نسجل. نعم. ثم يتلى هذا إلى ما شاء الله اسم الرجل. طيب، أقول أيضا الحذر، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. إذا أنعم الله عليك بعافية فهذه أيضا ابتلاء. فالمهم أن الله يبتلي الإنسان بالأحكام الشرعية وبالقضاء الكوني، بالقضاء الشرعي وبالقضاء الكوني. ومر علينا أمثلة من الامتحان بتسهيل أسباب المعصية، يمتحن الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له. وذكرنا مثلا في هذه الأمة ومثلا في بني إسرائيل، في بني إسرائيل في قضية السبت، حيث نهوا عن السمك يوم السبت وصار تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وفي هذه الأمة ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيد كثير جدا، وتناله أيديهم ورماحهم، ما يحتاج إلى سهام، يمسك الواحد الصيد بيده ولا برمحه يزربه عليه ويأخذ. ولكن ليعلم الله من يخافه بالغيب، فخافوه بالغيب ولا لا؟ نعم، رضي الله عنه، خافوه بالغيب ما جاءوا لأنه حرام. فالله سبحانه وتعالى قد يمتحن الإنسان بالتكليف بالعبادة، وأعظم امتحان فيما أعلمه ما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في ذبح ابنه وحيده وثمرة فؤاده، ما له غير، وبلغ معه السعي على أكمل ما يكون من تعلق القلب به، ليس صغيرا فيهجر ولا كبيرا فيستغنى عنه، بلغ معه السعي في المصاحبة المعية، أنه مصاحبه يسعى معه ويذهب معه، وأمر بأن يذبحه، ووافق، وافق الابن والأب، وأسلم لله رب العالمين، وتله لجبينه على وجهه لئلا يرى وجهه أو لا يرى الولد السكين فيفزع. أمر الرسول إن صح الحديث أن توارى الشفار عن البهائم في حجها، وهذه نحن عظيمة، ومع ذلك قام بها. فالمهم يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بأمور كونية أو شرعية ليعلم سبحانه وتعالى، لأنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، والذهب لا يعرف جودته إلا بعرضه على النار، والعود لا يتبين رائحته إلا بمس النار، فلا بد من شيء. ولهذا قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول حيث وجه توجه، ما لا يمين ولا يسار، ممن ينقلب على عقبيه فيرجع ولا يمد الله. نعم
يا شيخ.
نعم.
يقول ترك هي مثل القتل.
كيف
ترك لابن الزوجة؟ يعني انها محنة.
ايه وها المحنة لكن ما مثل دي
مثل دي ياخر وتالي يكون ضل الصلاة يعني
اخف ولو لا لا اخف كثير. نعم. ها؟ لا لا هي أكبر من هذا، هي أكبر، لأن هذا صبر على طاعة الله، قضية إبراهيم صبر على الطاعة وهذا صبر عن معصية. لا كبير وهي أكبر من هذه أيضا، حتى أكبر من هذه من حيث النوع ومن حيث الواقع، يعني حبس الناس الإنسان عن شهوته يعني أهون من كون هو يذبح ولده في ذنب. هذه ما هي دينة،
ما من هذا
الإنسان
له مبلغ من إيمان هذه
الدرجة، صعب جدا. نسأل الله الحمد لله على كل حال. طيب، من فوائد الآية أن وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله لنعلم من يتبع الرسول، فالله امتحن العباد ليعلم هل يتبع الرسول، إذن فاتباع الرسول واجب وإلا لما احتيج إلى محنة الناس عليه. ومنها إثبات علم الله بقوله لنعلم، وعلم الله آدم محيط، علم الله محيط بإيش؟ بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد سبق لنا إشكال في هذه الآية وجواب عليه. نعم. ومنها أن الردة عن الإسلام انقلاب بقوله ممن ينقلب على عقبيه، فإنها انقلاب إلى الوراء. ومنها أن التقدم حقيقة في الإسلام، وأن الرجعيين حقيقة هم المخالفون للإسلام، أليس كذلك؟ أين ما نقول هذا من عند أنفسنا أو انتصارا لأنفسنا، نقوله من كلام الله ممن ينقلب على عقبيه. فأي واحد يقول للناس المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله هؤلاء رجعيون، نقول بل أنت الرجعي، لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلابا على العقل، ولا أبلغ من هذا الرجوع. إن الإنسان يرجع على عقبه بعد ما رجوعا أعمى والعياذ بالله، ما يدوش اللي وراه. نعم. ومن فوائد الآية أن تغيير القبلة شاق إلا على طائفة معينة من الناس، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهذا كما مر علينا في التفسير يقع كثيرا للإنسان، تشق عليه بعض الأوامر الشرعية واجتناب بعض النواهي الشرعية تشق عليه، لكن بتمام الإيمان تزول هذه المشقة وتكون سهلة. والعلماء اختلفوا أيما أفضل، رجل يفعل العبادة بمشقة ويترك المعصية بمشقة، وآخر يفعل العبادة بسهولة ويترك المعصية بسهولة، أيهما أفضل؟ قال بعض العلماء الأول أفضل، لأنه مجاهد نفسه يتعب. وقال الآخرون بل الثاني أفضل، لأن العبادة كأنها امتزجت بدمه ولحمه حتى صارت سجية له لا ينبسط إلا بها. نعم، فما ترون أنتم؟ نعم، الصحيح أن يقال أما الذي يفعلها بسهولة ويسر وانقياد فهذا أكمل حالا بلا شك، حاله أكمل من الأول، أليس كذلك؟ لأن مطمئن ويفرح. والثاني حاله أدنى، حاله أدنى، ولكنه يؤجر على مجاهدة نفسه على الطاعة وعلى ترك المعصية، يؤجر. لكن الأول فرق أفضل، حاله على الأول أكمل بكثير، لأنه يعمل بنور، بنور وإيمان ويقين وثبات. نعم، على أن هذا الثاني الذي احنا قلنا انه مفضول وله أجر مشقة ربما يمن الله عز وجل عليه وهو أكرم الأكرمين حتى تكون العادة في نفسه، العبادة في نفسه سهلة ويفعلها بارتياح. وهذا هو معنى قول بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فأبى أن يكون إلا لله. فالإنسان قد يفعل العبادة في الأول بمشقة ويكون عنده نوع من يعني تعب في تنفيذها، لكن إذا علم الله من نيته صدق القصد، صدق القصد والطلب، يسر الله له الطاعة حتى كانت سجية له. نعم، هذه يدل على أن هذا أكمل حال، أكمل حال. نعم، قال: ومن فوائد الآية إظهار منة، إظهار منة الله عز وجل على من هداه الله. منة نسب الله إليه فكبيرة إلا على الذين هدى الله، أتى بالذين أيضا اسم موصول الصريح دون من، الذين هدى الله. نعم، وله المنة على عينين، والحمد لله نسأل الله الثبات في الهداية. الإنسان يرى أعظم منة من الله بها عليه أن هداه للإسلام، لا شك أنها أعظم والله من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وكل شيء، لأنها حياة الدنيا والآخرة، وملاذ الدنيا هي حياة الدنيا فقط تزول. فأعظم منة من الله بها على الإنسان أن هداه الله، وهذه يجب أن الإنسان يشعر بها. لا يمن بدينه على ربه، بل يعتقد أن المنة لله عليه أن هداه، حتى يزداد محبة لله عز وجل، كل ما فعل عبادة أحب الله عز وجل لتقربه بها إليه، ولأنه هو الذي هداه إليه. وكم من الناس ضلوا، أليس كذلك؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض كلهم ضالين. فإذا يجب على الإنسان أن يشعر بهذا الشعور يا أخوان، تشعر بأن الله لما هداك للإيمان إن هذه أعظم منه من بها عليك، وإنها لكبيرة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولهذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا. الجواب: قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم مؤمنون. فاعرفوا الحقيقة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وشف الفضل والكرم هو الذي من علينا بالهداية، ثم يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا بالجزاء، يعني نعم عظيمة، مع أن له الإحسان أولا وآخرا، هو الذي أحسن علينا أولا وأحسن علينا آخرا، ولكن هذه من منته سبحانه وتعالى ومن شكره لسعي عبده. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، أنت الذي تمن به علينا وتوفقنا له ثم تقول وكان سعيكم مشكورا، هذه منة عظيمة حقيقة، الحمد لله. إذن وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل عام إذا كان مبنيا على الإيمان، لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع إيمانكم. كل عمل تعمله صادرا عن إيمان فإنه لن يضيع، ستجده مسجلا قولا كان أو فعلا أو هما بالقلب. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرؤوف والرحيم، وما تضمناه من الصفة وهي الرحمة، الرأفة والرحمة، وهي الرأفة والرحمة. فهذا اسمان من أسماء الله تضمنتهما هذه الآية وما تضمن والصفة. وفيها أيضا هل نقول والأثر؟
نعم
رحيم، نعم والأثر، لأن الله فإنه مر علينا أن الأسماء الحسنى إذا كانت متعدية تتضمن ثلاثة أمور: الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل. وإذا كانت غير متعدية تضمنت أمرين فقط هما الاسم والصفة، فالحي يتضمن الاسم والصفة قوله، والرحيم يتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الفعل. له رحمة يرحم بها، له رحمة يرحم بها ويصل إلى المشاة. ومن فوائد الآية إثبات عموم الرحمة لكل الناس لقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم قول، وهذه عامة. لكن إن كان الناس مؤمنين كانت رحمتهم متصلة خاصة متصلة بالدنيا والآخرة، وإلا فإن الكفار تشملهم رحمة الله تعالى بالدنيا وعدله في الآخرة، في الآخرة يجازون بالعدل والقسط، وفي الدنيا بالفضل والإحسان، وربما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالعدل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إلى هذا؟ طيب، قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. نعم نعم إيه نعم. من فوائد الآية صح أن العمل من الإيمان، من فوائد الآية أن العمل من الإيمان لقوله إيمانكم، فإنها فسرت بالصلاة إلى بيت المقدس. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان، أن العمل داخل في الإيمان. ووجه ذلك هو موجود في الأدلة الشرعية أن العمل من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا شك من الإيمان، لكن وجه ذلك أنه صادر عن إيمان، صادر عن الإيمان، فالإيمان هو الذي أوجبه. ولهذا لا يعد عمل المنافق من الإيمان. السبب عمل المنافق صلاة وذكر لله ونفقات ما تعد من الإيمان، لأنه منزوع من الإيمان، ما هو صادر عن إيمان، ليس صادرا عن الإيمان. أهل السنة والجماعة يثبتون أن العمل من الإيمان، يوافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج. يقول العمل من الإيمان، ويخالفهم بذلك المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان. فهمتم؟ طيب، لكن أهل السنة وجماعة يفارقون المعتزلة والخوارج في أن المعتزلة والخوارج يقولون إن العمل من الإيمان، لكنه إذا فقد فقد الإيمان. ففاعل الكبيرة عندهم خارج من الإيمان، لكن المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر، وأهل السنة وجماعة يقولون لا نسلم لكم هذا. فنقول المؤمن العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
استفاد من الآية قبول شهادة الأعمى من قوله الشهداء
كل والأصم والأخرس.
لا لا
لا لازم كلها فقد الحواس. نقول نعم شهادة الأعمى والأصم والأخرس فيما يمكنه إدراكه، فيما يمكنه إدراكه مقبولة. لكن لو يجي أعمى يقول شهدت أني رأيت الهلال نقبله؟ ما تقبل. يجي الأصم اللي ما يسمع المدفع عند ابنه يقول سمعت مسارة فلان وفلان وهم جنبي، ما تقبل. لكن لو يجي الأصم يقول رأيت فلانا يعمل كذا وعينه سليمتان، يقبل. فالمهم ان الشهادة مبنية على العدالة وعلى امكان ما شهد به، امكان ادراك، لا بد من امكان ادراك ما شهد به. نعم. وهذا راجع الى الاصلين في كل شيء. ترى القوة والامانة اللي اشار الله اليهما في قوله ان خير من استأجرت القوي الامين، وقال عفريت من الجن واني عليه. القوة والامانة لو تأملتموها لوجدتموها في كل الاعمال، أنهما ركنان في كل عمل. فالقوة إمكان القيام بالعمل، والأمانة الثقة. فالأخيرة الأمانة ترجع إلى الدين، والقوة ترجع إلى إمكان القيام بالعمل الذي هو يدعي ممارسته. نعم.
عالم عمل دين وسمع من شريعة الله، عالم من شريعة الله،
نعم،
فهو أنا مجتهد على صواب. وما على صارت مجتهد له
الاجتهاد. مين؟
ما كان رضيع إيمانكم الصحابة الذين.
لا، لأن من ذلك في وقت عملهم عاملا بالحق، بالحق ما نسى. إيه ما نسى.
قوله التي كانوا عليها ما دل من اللفظ ما دل عليه السياق، لأنهم ليسوا على القبلة إليها. القبلة التي كانوا عليها.
إيه؟ أو
لا،
ما قبلة
الذي كان عليها
إيه؟ ليس عن قبلة، يعني فيها استعلاء. لا، العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه. العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه، استعلاء معنوي. إيه؟ كما تقول أنت على الحال التي أنا أخبرك. نعم. نعم.
ذكرت أن الاعتراض على الشريعة من السفر وأنه
معارض
في
الشرع
ضلال،
مع أن الضلال داخل. نعم. لا، السفر أخص من الضلال، لأن الضلال قد يكون عن جهل به، عن جهل مو عن سفر. هناك مثلا ضلال وهناك سفر، فالسفيه يعارض، يعني لأن السفر هو عبارة عن مخالفة الرشد، وهو يعارض ما علم، ما علم، وأن يبدو عن جهل، يبدو عن جهل. إلا نعم نعم. في هذه الآية أيضا في قوله ما جعلنا قبلة إثبات الحكمة لله، إثبات الحكمة تؤخذ من قوله إلا لنعلم، لأن اللام هنا للتعليل، اللام للتعليل، وهذا هو الصحيح. وقد مر علينا أن بعض النحويين يقولون إن اللام هنا ليست للتعليل لكنها العاقبة، بمعنى إلا لأننا قد علمنا. نعم.
الفاسقين عن هذه الأمة الذين غير عدول هل يكونوا شهداء
ما هو بالظاهر، الظاهر ما تقبل شهادتهم إلا إذا ماتوا على العدالة قبل أو غفر الله لهم. نعم نعم، من الله لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة إلا عني. ذكرنا فيها رأيا بتفسير، والآن ذكرنا فيها رأيا كنا تو شهيد عليكم بتوثيق فتكون لكم، وذكرنا شهيدا عليكم بإبلاغكم أنه أبلغكم فيكون شاهدا لنفسه على غيره. لا لا، الثانية لا، يعني من الأولى بمعنى لكم، المعنى الأول بمعنى لكم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاه. ألفا ذكرنا أنها للتفريق، واللام في قوله لنولينك موطئة للقسم، فالجملة إذن مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام والنون. فلنولينك، وأتى بها بصيغة التعظيم لنولينك، لأنه سبحانه وتعالى عظيم، فالنون هنا للعظمة. وقوله فلنولينك المعنى فلنجعلنك تتولى قبلة، فلنجعلنك تتولى قبلة، وعلى هذا فتكون الكاف مفعولا أول، وقبلة مفعولا ثانيا. وقيل إن المعنى فلنولينك فلنحولنك، وعلى هذا المعنى يكون قوله قبلة منصوبا بنزع الخاف، أي فلنحولنك إلى قبلة، إلى قبلة ترضاه، مفهوم؟ وقول قبلة معنى القبلة الشيء الذي يستقبل ويوليه الإنسان وجهه، وقول قبلة نكاف للتعظيم قبلة، وقوله ترضاها أي تطمئن إليها وتحبها، تطمئن إليها وتحبها وتقبلها. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا وهذا، لكنه يحب أن يصرف إذا الكعدة. قال الله تعالى بعد أن قدم هذه المقدمة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وله استقبله، استقبل بوجهك. وقوله ولي وجهك شطر، وجه مفعول أول وشطر مفعول ثاني، والمراد بالشطر هنا الجهة، يعني جهة المسجد الحرام. وقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد به أيضا جميع البدن، لأن البدن بهيئته وطبيعته إذا استقبل الوجه جهة صار جميع البدن هم مستقبلا لها. وقوله شطر المسجد، المسجد في الأصل مكان السجود، وقيل إن المسجد مكان السجود، مسجد بالفتح، والمسجد المكان المعد للسجود، فيكون بينهما فرق، هو أن المكان المبني المعد للسجود يسمى مسجد بالكسر، وأما المكان الذي سجدت فيه بالفعل فيسمى مسجد. وقولها المسجد الحرام، الحرام صفة مشبهة من الحرم وهو المنع، وسمي حراما لأنه يمنع فيه من أشياء لا تمنع في غيره، ولأنه محترم معظم. والمراد به إيش؟ المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة وما حولها من البناء المعروف. وقوله شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عدل عن قوله عن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطاب لأمته، فقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، إذ أنه الإمام، والخطاب إذا وجه للإمام فهو خطاب له ولأمته. ونظير ذلك أن الوزير مثلا يقول للقائد اتجه إلى كذا، المعنى اتجه ومن يتبعك من الجنود. فهكذا الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له وللأمة. ونظير هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قال إذا طلقتم، لأن الحكم له ولأمته، على أنه إن كانت هذه الآية بعد نزول قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد فإنما وجه الخطاب إلى الأمة، لأنه لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام طلاق. نعم، قال وحيثما كنتم، حيثما كنتم، هذه حيثما ظرف مكان لكنها شرطية زيدت عليها ما لفظا لا معنى للتوكيد. ويجوز في غير القرآن أن تقول حيث كنت، ولكنها في القرآن لا تغير. وقول كنتم هذا فعل الشرط، أين جواب الشرط يا حسين؟